الصلاة، وبقي معنا من هذه الأركان الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، بقيت هذه الأركان. فالجلوس الأخير الذي يكون بعده السلام هذا ركن، لأن نحن قلنا في السابق أن أركان الصلاة 13 ركنا، فالجلوس الأخير هو الذي يعقبه السلام، وسمي الأخير لوجود جلوس قبله، هذا سيأتي ذكره في واجبات الصلاة أو سنن الصلاة بحسب كل مذهب، وليس هو من الأركان. الجلوس الأول ليس هو من الأركان، وإنما الجلوس الأخير هو الذي من الأركان. والتشهد فيه فهو محل التشهد، ولا بد لهذا التشهد من هذا الجلوس، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتشهد التحيات المعروفة في الصلاة، الذي يقوله المصلي فيها التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد، أو نقول التي هي قد يسمى تشهد وتسمى التحيات أيضا، وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عليها. لكن في وقفة هنا، تحيات جمع، يعني وليس التحية واحدة بل هي تحيات. فما شأن هذا الجمع؟ يمكن أن يقال، يعني هكذا بعضهم قال هذا، وقال إن ملوك الدنيا كان لكل ملك منهم تحية تخصه بحسب يعني بلاده، فكانوا في عند ملوك العرب ربما يقولون ملوكهم إذا دخلوا عليهم أنعم صباحا، قبل أن يأتي الإسلام ويستبدلها بتحية السلام عليكم، فيقول أنعم صباحا. وأما ملوك الأكاسرة الفرس يعني، ف كانت تحيتهم بالسجود، سجود لملوكهم مع تقبيل الأرض، وربما كان عند بعضهم يطرح يده على الأرض يمدها مدا هكذا، ويعني فبعضهم قد يكتفي يعني ربع بعضهم يسجد وبعضهم يكتفي بطرح اليد ومدها وثم تقبيل الأرض. وملك الحبشة كان يحيونه بوضع اليدين على الصدر مع شيء من إظهار السكينة، يضع يده على صدره مع إظهار شيء من السكينة أو الخشوع. أما في الروم، ملوك الروم، فكان يكشف عن رأسه ويحني، أو نقول ينكس رأسه، يكشف عن رأسه وينكس رأسه، وهذا قديم وإلى اليوم، وربما يصنعون مثل هذا، يكشف عن غطاء الرأس أيا كان، طربوش أو طاقية أو أيا كان، ويحني رأسه أو ينكسه قليلا. طبعا هذه أصلا للملوك، ثم اتخذها الناس لبعضهم البعض أو لمن إذا لقي كبيرا أمامه. وبالنسبة للسودان، يسمى بملوك النوبة اللي هي السودان حاليا تقريبا، كانت تحيتهم أن يجعل يده على وجهه. وبالنسبة لملوك الحمير، ملوك حمير كانت بأن يومئ بجسمه ويدعو بأصابعه. قالوا وعند ملوك اليمامة كان بوضع اليد على كتفه، هذه كانت عند ملوك اليمامة، وإن كانت اليوم هذه الصورة موجودة عند السودان، لكن هكذا كان قديما. طيب، هذه كما ترون عدة تحايا، من هنا جاء أن التحيات لله عز وجل، التحيات كلها لله عز وجل، كيف ما كانت سجود خضوع كذا، المستحق لها هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يجوز ولا ينبغي ولا يشرع أن يقول إنسان التحيات لكم أعزائي مثلا، أو التحيات لكم أيها الجماهير، لا يسوغ مثل هذا. لكن الذي يمكن يسوغ هو مثلا يقول تحياتي لكم، هذا أهون، تحياته هو. أما التحيات هكذا، الإطلاق في التحيات هذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلنفهم نحن سر التشهد وقول المصلي التحيات، فلا يجوز أن يقول التحيات ثم يصرف هذه التحيات لغير الله، هذا لا يجوز. طيب، ماذا يمكن يقول إذا أراد أن يجمع ويخاطب الخلق؟ يقول تحيات، فيضيف التحيات له هو بدون المطلقة التي تطلق جميع التحايا، أما تحياته هو يعني هي سعة. طيب، نعود إلى هذا، ونقول أن التشهد الذي هو بهذه الصيغة العجيب، سبحان الله، قرأت مرة لشخص يقول أنه عمل مثل ما نقول إيش، استطلاع رأي أو استبيان أو مسح ميداني للطلاب مرحلة الثانوية، ويسألهم عن التشهد، يقول ما في إجابات، يقول لا تكاد تكون هناك إجابة صحيحة سليمة. يقول إما فريق منهم لا يعرف أصلا ما هو التشهد، وفريق منهم قد يعرف الاسم فقط التحيات، لكن لا يدري ما هي الكلمات، وقليل منهم جدا الذي يأتي ببعض العبارات. وهذه مشكلة كبيرة، طالب في الثانوي في بلاد يعني عربية، وربما تكون في بلاد الحرمين وهو لا يعرف، إذا كان في بلاد الحرمين وهو لا يعرف فماذا عسى أن يقال في غيرها؟ فهذا إهمال شديد في تربية الأجيال، سواء من جهة الأسر أو من جهة المدرسين أو من نحو ذلك مما ممن يعني هؤلاء في ذمته حتى جهلوا مثل هذه الأمور المهمة جدا التي هي ركن من أركان الصلاة. كيف يتصور هذا؟ كيف كانت صلاته إذا كان لا يعرف؟ وذلك قد نجد كثير من الشباب هداهم الله سواء في المتوسطة ولا في الثانوي يقوم مثلا يقضي الصلاة تجده يسرع، لا يكاد يقرأ فاتحة ولا يكاد يعرف تسبيحات، وإذا قام جلس للتشهد سلم مباشرة يعني، وقد يكون يبقى عليه يعني مسبوق بركعتين أو ثلاث فينتهي منها في لمح البصر. هذا كله يدل على أنه، وبعض الأحيان لو توغلنا إلى كبار السن في البوادي نجد أيضا الشيء الذي يعني يندى له الجبين كبار في السن وما تعلموا ونشأوا على أشياء وربما عندهم عبارات يظنونها هي المطلوبة وليست كذلك. هذا في التشهد، فكيف لو عرفنا أن هناك شيء يتعلق بالفاتحة أيضا، ما يعرفون ما هي الفاتحة ما هو الحمد في الضواحي نحو هؤلاء، تقصير شديد. وعندما تتاح الفرصة لأحد أن يتكلم في وسط هؤلاء الناس سواء في صوته مباشرة أو عن طريق التسجيل أو كذا ينشغل بأمور أخرى غير هذه، يقول أمور الصلاة معروفة وأمور كذا ثم ينشغل بالتكلم بأمور أخرى ويغفل عن أن هذه العبادات قد لا يحسنها هؤلاء وربما يستحي بعضهم أن يسأل فيها، فهنا يأتي دور المتكلم فهو الذي يتكلم بها. حتى أن بعض الخطباء قد يتكلم في هذا فيأتي الجمهور الناس ويقول ما بال هذا الخطيب يتحدث في الصلاة ويتحدث في كذا، لماذا لا يتحدث في مشاكل الأمة وفي هموم الأمة؟ وهذا من هموم الأمة ومن مشكلاتهم. فلو التفت الخطباء والدعاة في بعض برامجهم إلى مثل هذا لكان خيرا كثيرا. تعليم الأجيال هذه الأشياء، تلقينهم تلقين، اسأل صغار عندك إذا جئت وزرت آخرين من أقاربك وعندهم صغار، ها أين فلان، ما اسمك يا بني وكذا، تعال ردد معي ماذا تقول في التحيات، سوف يتلعثم، قل كذا قل كذا، أخرج من البيت بعد الزيارة وقد تعلم هذا الطفل، إذا كبر سيحمدها لك وسيكون في ميزان حسناتك. كما تهتم بجلب الحلوى وجلب الورود وجلب الهدايا وقد تقطع الزيارة مدة طويلة لأنك تستصعب استصحاب هدية أو لم تجد فتستحي، فكذلك يعني اصنع ما بالهدية، الهدية المعنوية احرص عليها. نعم توسعنا في هذه النقطة لكن نعود إلى الصلاة الإبراهيمية التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، فهذه تكون بعد هذا، هذه الصيغة من التشهد تكون بعدها. ويعني قد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. طبعا هذه الصيغة وفيها عدة صيغة أخرى من أشهرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، وهي صيغة أيضا لا تقل يعني شهرة وأهمية عن الصيغة التي قبلها. فهكذا يكون المصلي بهذا قد أتى بالتشهد المطلوب، فإن أردف ذلك بدعوات قد جاء فيها حديث فهو حسن، وهي أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه جاءت في مقام واحد، دعوات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوها في تشهدهم بعد التحيات وبعد الصلاة الإبراهيم، أربع كلمات. فإن زاد بعض الدعوات التي جاءت متفرقة ثابتة في السنة كقوله كالاستعاذة من المأثم والمغرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من المأثم والمغرم أيضا في التشهد. فأقول إذا جمع هذه الدعوات سواء ما كان منها مجموع في مقام واحد أو متفرق هنا وهناك فجمعه وقاله فهو حسن حتى لو أطال في التشهد لا بأس. فإن أضاف دعاء من عنده فهو دعاء حسن يعني ليس فيه قطيعة رحم ولا إثم، وإنما من الدعوات التي يقولها الإنسان لنفسه، فلا مانع ولا حرج. والحقيقة أن هذا الموطن من الصلاة هو موطن إجابة الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فيستعيذ الإنسان من عذاب جهنم ويستعيذ من عذاب القبر ويستعيذ من الفتن التي تكون في الحياة وتكون عند الموت فتصرف الإنسان عن تلفظ بالشهادة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، فهو يستعيذ من هذه الفتن و يتسلط الشيطان على العبد عند الموت لأنه أضعف ما يكون، نقطة ضعف شديدة هنا في هذا الوقت، فيأتي الشيطان وتسلط عليه إلا أن يثبته الله بالقول الثابت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهناك دعاء آخر رواه أيضا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه كلها من الدعوات التي جاءت أن تقال في التشهد، فمن قالها ثم أضاف إليها من أدعية التي هو يريد فلا حرج. ولذلك بعض الناس يتبرم من إطالة الإمام للتشهد لأنه لا يعرف ماذا يقول ويسكت ما يدعو، يقول هذا الإمام يطيل في التشهد، طيب إذا أطال فرصة ادعو الله موطن إجابة، إن أطال فهذه فرصتك وإن ما أطال فهو إمامك وتقتدي به. ثم بعد ذلك يضيف الدعوة العامة التي يريد: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى آخر الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يعني يأتي بالدعاء الذي هو يرى أنه يحتاج إليه، وينوع في صلاة كذا وفي صلاة كذا وهكذا. نعم. بقي أن نختم ونقول التسليم. التسليم ركن أركان الصلاة، والتسليم الأولى ركن عند الجميع، وأما الثانية فمنهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال ليست بواجبة، لكن التسليم الأول ركن، أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره أخرى. والمهم أن الخروج من الصلاة بالسلام هذا ركن أركان الصلاة ولا بد من ذلك، ولو خالف في ذلك بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة، وليس معه الدليل في هذا، إنما الدليل مع من قال إن خروج الصلاة من الصلاة هو السلام بالتسليم، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذا. نعم. ومع اقتران ذلك بالنية، نية الخروج من